قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، نشكره ولا نكفره، ونترك ونهجر من يكفره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، وتحية الله هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يشفي أمراضنا وأن يذهب همومنا وأن يفرج كروبنا وأن يقضي حاجاتنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن ينجح أبناءنا وبناتنا وأن يصلح نساءنا وأمهاتنا وأن يعافينا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألتك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آمين. أما بعد، عباد الله من المحبين، مع الدرس 34 بعد 100 من دروس سيرة خاتم النبيين، نختم بهذا الدرس أحداث السنة 9 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأردت أن يكون ختاما وأردت أن يكون ختام هذه السنة هو حجة أبي بكر بالناس، قبل أن نتكلم عن حجة النبي المعروفة بحجة الوداع. وفيها كما قال أصحاب السير، أقام النبي بعد أن عاد من تبوك، أقام رمضان وشوال وذا القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج رضي الله عنه وأرضاه، قبل أن يخرج النبي لحجة الإسلام في السنة 10، ذلك لأن المشركين كانوا يحجون البيت على ملة أبي الأنبياء إبراهيم، لأن الحج كان معروفا عند العرب، بل إنهم كانوا يفرضونه، أي يفرضون الحج عند العرب منذ أن بنى الخليل إبراهيم الكعبة، إلا أنهم أدخلوا في الحج ما لم يكن على ملة أبي الأنبياء إبراهيم. ومما أحدثوا من أحداث في الحج أنهم كانوا لا يقفون بعرفات، وأنهم كانوا لا يطوفون البيت إلا عراة أو من أعطاه أحمسي ثيابه، وأحمس أو أحمس هم أهل قريش، فلا يحل لأحد أن يطوف بالبيت إلا بثياب من رجل من أهل قريش، أو يطوف بالبيت عريان، لأنهم زعموا أنه لا يجوز لهم أن يطوفوا بالبيت في ثياب عصوا الله فيها، فكان من تمام عبوديتهم أن يخلعوا ثيابهم ويطوفوا بالبيت عراة كما ولدتهم أمهاتهم، بل إن إحداهن من الرجال والنساء كانوا يطوفون عراة كما ولدتهم أمهاتهم، وكانت عادة النساء أن تطوف بالبيت بالليل في الظلام، حتى أن إحداهن قالت: اليوم أكشف بعضه أو كله، أو اليوم يظهر بعضه أو كله، وما ظهر منه لا أحله. وهي تطوف عريانة وتقول، وهي تطوف تقول: اليوم يظهر بعضه، بعض عوراتها، بعض بدنها أو كله، اليوم يظهر بعضه أو كله، وما أظهره لا أحله. يعني ما ليس معنى أني كشفته أن من شاء نال منه ما نال. ومنه أيضا مما ارتكبوا على غير ملة إبراهيم أنهم كانوا يهلون بالحج ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأراد النبي أن يحج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه على قول بعض آل العلم أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، وقيل في السابعة، وقيل في الثامنة لما فتح النبي مكة، وقيل إنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة. ولهذا أراد النبي أن يحج صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس، لكنه قال: كيف أحج مع هؤلاء الأعراب ممن يطوفون عرايا ولا يقومون بعرفات ويشركون مع الله آلهة أخرى؟ ما أراد النبي أن يخرج أميرا على الحج في هذه السنة، كما قال الحافظ ابن كثير في سيرته: وكان أول من حج من المسلمين هو عتاب بن أسيد، وعتاب بن أسيد هو أمير مكة، تركه النبي بعد أن فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة، جعل النبي عتابا أميرا على مكة. عتاب بن أسيد أصغر أمير لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما جاء موسم الحج خرج مع من خرج ليحج، فكان أميرا على المسلمين، ورأى ما رأى مما أدخلت العرب في دين إبراهيم، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. فلما جاءت السنة التاسعة كما قال ابن إسحاق في سيرته، قال: أقام النبي بعد أن عاد من تبوك رمضان وشوال وذا القعدة، ثم أرسل أبا بكر، خرج أبو بكر أميرا على الحج في السنة التاسعة من هجرة النبي، قيل في آخر ذي القعدة، وقيل في أول شهر ذي الحجة من السنة التاسعة من هجرة النبي، خرج على رأس 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتفويض من النبي ليكون أميرا على الحج، وبعث النبي معهم 20 بدنة، وأشعرها النبي وقلدها، 20 بدنة أي 20 جملا يذبح ليطعم أهل الحرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما خرج أبو بكر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجاجا حتى وصل إلى ذي الحليفة، نزل صدر سورة براءة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء البيان الختامي من الله عز وجل ليحدد العلاقة بين المسلمين والمشركين. بسم الله، قال: فلما وصل إلى ذي الحليفة نزلت سورة براءة على النبي، وفيها يقول الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله، أي إعلام من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدر سورة براءة قرابة 30 أو 40 آية، وسورة براءة كما قال البراء بن عازب والحديث في صحيح الإمام البخاري آخر سورة نزلت من القرآن كاملة هي سورة براءة، وآياتها 129 آية. آخر سورة نزلت كاملة من القرآن هي سورة براءة، نزلت في شهر ذي الحجة من السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما نزلت قال: من يخبر المشركين بهذا الإعلام الإلهي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعض أصحاب النبي: ابعث بها يا رسول الله مع رجل من أصحابك إلى أبي بكر قبل أن يصل إلى مكة حتى يخبر الناس بهذا الخبر. قال: لا، لا يذهب بها إلا رجل من أهل بيتي. فدعا عليا رضي الله عنه وأعطاه رقعة فيها صدر سورة براءة من 30 إلى 40 آية من أولها، وقال له: اذهب وألحق بأبي بكر واقرأ على الناس يوم الحج الأكبر، أي يوم النحر، يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر، اقرأ عليهم صدر هذه السورة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد ربنا فيها معالم العلاقة بين المسلمين والمشركين التي تتحدد في 4 بنود. أولا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه زيد بن يفيع، قال له: بما كنت تنادي يوم الحج الأكبر، أو بما أرسلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنادي به يوم الحج الأكبر؟ قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة كافر، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد فأجله إلى مدته أو مدته إلى أجله، ومن لم يكن له عند رسول الله عهد أو كان عهده مطلقا فأجله 4 أشهر كما قال الله تعالى. وأرسل النبي عليا بهذا البيان ثم أركبه على ناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم العضاء. فلما نزل الصديق رضي الله عنه كان ذلك في وقت السحر، فسمع صوت ناقة رسول الله العضاء وقت السحر، يعني قبل الفجر، فسمع ناقة رسول الله، فانتبه الصديق وقال هذه ناقة النبي. اسمع إلى أدب أبي بكر مع رسول الله وإجلاله له لدرجة أن يعرف صوت ناقته. والنوق تتشابه في أصواتها، لكن اللبيب يميز بين صوت ناقة النبي وغيرها، كما يعرف الناس الآن أصوات السيارات. إذا سمع صوت سيارة يقول هذه السيارة ماركتها كذا، وربما قال أما هذا الصوت صوت النفير، هذا الصوت صوت سيارة فلان. اعتاد عليه أبو بكر من محبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف صوت ناقته، فلما سمع صوت العضاء قال وانتبه من نومه وقال هذه ناقة النبي، فظن أن رسول الله قد ظهر له أمر وأراد أن يرد أبا بكر، فرأى عليا على ناقة رسول الله فقال له أأمير أم مأمور؟ أجئت أميرا أم مأمورا؟ أي تكون أنت أمير الحج؟ فقال لا بل مأمور، لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلني بهذا البيان إلى قريش لأبلغهم به حتى يحدد النبي العلاقة بينه وبين المشركين. أما هذه العلاقة فنقول أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرسل أبا بكر ليزيل بقايا الشرك وليزيل مظاهر الجاهلية من حول البيت، حتى إذا خرج النبي حاجا لم يعد في جزيرة العرب إلا الإسلام، وليس حول البيت إلا التوحيد الخالص. ولهذا أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج إلى السنة العاشرة، فيه دلالة على صحيح قول الإمام الشافعي وكذا قول الحسن تلميذ أبي حنيفة، لأن أهل العلم اختلفوا متى فرض الحج. بعضهم قال في السنة السادسة، في السنة السادسة مع عمرة القضية، وبعضهم قال في السنة السابعة بعد خيبر، وبعضهم قال في السنة الثامنة لما فتح النبي مكة ودخلها رسول الله فرض الحج عليه، وبعضهم قال وهو قول غالب أهل العلم أنه ما فرض إلا في السنة التاسعة. قال أهل العلم هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ الذين قالوا إن الحج واجب على الفور هو قول غالب أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا إن الأوامر كلها على الفور، وقد نزل الأمر من الله في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فمن استطاع وجب عليه أن يحج، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعجل الحج وإن كان في سنده ضعف، إلا أن بعض أهل العلم أخذوا بظاهر الآية ولله على الناس حج البيت، أي وجب على الناس أن يحجوا البيت من استطاع منهم، فقال جمهور أهل العلم فالحج واجب على الفور. أما الإمام الشافعي والحسن تلميذ أبي حنيفة هما اللذين قالا إن الحج واجب على التراخي، بدليل أن الحج إن كان فرض في السادسة أو في السابعة أو في الثامنة أو في التاسعة لم يحج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان الحج واجبا على الفور ما أخره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلأن رسول الله أخره إلى السنة العاشرة فيه دلالة على أن الحج دلالة على أن الحج ليس واجبا على الفور. أما الذين قالوا إن الحج واجب على الفور ردوا على قول الإمام الشافعي الذي استدل بأن رسول الله أخر الحج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا لا، ما أخره النبي إلا لبقاء المشركين يطوفون مع النبي عرايا، فما أراد النبي أن يخرج بمائة ألف من أصحابي غير النساء والصبيان يطوفون بالبيت، ومعهم المشركون يطوفون ويهلون بهذا الإهلال الذي فيه شرك وكفر؟ لا، فأخر النبي الحد إلى السنة العاشرة لعلة. ولهذا قال الإمام الشافعي حتى بأنه قال إن الحج ليس واجبا على الفور، إلا أنه قال من استطاع فلم يحج فإنه آثم، لأنه أخر الحج مع الاستطاعة لكن حجه صحيح. وليس هذا كلامنا، بل هو كلام أهل العلم. وصل أبو بكر رضي الله عنه إلى مكة وحج مع الناس، وأراد أن يقيم الحج على صورة الإسلام، فخرج رضي الله عنه إلى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم خرج بعد أن ارتفعت الشمس متوجها إلى عرفات، ونزل رضي الله عنه وأرضاه بنمرة حتى زالت الشمس، فقام وخطب في الناس، ثم وقف على عرفات مما كانت تفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام، أنهم كانوا ينفرون من عرفات قبل غروب الشمس، وكانوا إذا مروا بمزدلفة لا يقيمون بها، بل يذهبون سريعا من عرفات إلى منى فيرمون الجمرة ثم ينحرون الذبائح ثم يرجعون إلى مكة. فأراد أبو بكر وافد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحج على صورة الإسلام، فلما وصل إلى عرفات نزل بنمرة حتى زالت الشمس، فصلى الظهر والعصر جمعا، ثم خطب في أصحابه، ثم صعد على عرفات فدعا الله، وما نفر من عرفات إلا بعد غروب الشمس، ثم نزل بمزدلفة، وما تحرك من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، لأنه صلى الفجر فيها وانتظر يذكر الله عند المشعر الحرام حتى ارتفعت الشمس، ثم تحرك إلى منى فرمى جمرة العقبة. وفي يوم الحج الأكبر في اليوم يوم النحر صعد علي رضي الله عنه على ظهر ناقة رسول الله العظماء، وقرأ في الناس البيان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أن الله بريء من المشركين ورسوله، مش كده ولا ايه؟ طيب لماذا رفع ورسوله؟ الله عز وجل يقول إن الله بريء من المشركين ورسوله. ها، من يعرف كيف يعرب؟ نعم، ها، الواو هنا ورسوله، واو ايه؟ واو العطف. لو كانت واو العطف لكان إن الله ورسوله، يبقى الواو هنا واو الاستئناف. هذا خبر جديد يقول فيه ربنا إن الله بريء من المشركين، ثم ورسوله بريء أيضا من المشركين، فالواو هنا واو الاستئنافية أو بداية كلام جديد. ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. الناس قبل هذا البيان كانوا إما صاحب عهد مطلق لا حد له، وإما صاحب عهد محدد بمدة، وإما مشرك وليس له عهد. فمن كان له عهد مطلق أو ليس له عهد فمدته أربعة أشهر، كما قال الحافظ ابن كثير 20 يوما من شهر ذي الإيه ذي الحجة، لأن البيان كان في يوم النحر وهو اليوم العاشر، بقي من ذي الحجة 20 يوما، يبقى 20 يوما من ذي الحجة، ثم محرم وصفر وربيع أول وعشر من شهر ربيع الآخر، فتكون هذه 4 أشهر هي الأجل الذي أجله الله عز وجل للمشركين. ليس لهم خيار، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يتركوا جزيرة العرب، ولهم الأمام لمدة 4 أشهر يأخذوا أموالهم ويخرجوا سالمين آمنين، لأنه لا يحق لعبد يعصي الله ويكفر بالله ويشرك بالله أن يقيم بأرض الله في حرم الله حول بيت الله الحرام، فلا يقيم في هذا البيت إلا من كان مسلما مؤمنا. أما المشرك لا يحق له أن يقيم بهذا المكان، إن شاء خرج بعيد عن هذا المكان وإن شاء أسلم. لهذا جاء هذا البيان من الله عز وجل الخاتم، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا لهذا البيان إلى قريش يقول: أولا لا يدخل الجنة كافر، أول أمر من الأوامر لا يدخل الجنة كافر. وفي رواية زيد بن يسيع لما سأل علي بن أبي طالب: بماذا كنت تنادي لما أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرسلني بأن أقول لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يحجن بعد العام مشرك، حتى لا يختلط المشركون مع المسلمين، ولا يحجن بعد اليوم مشرك. والأجل الذي بيننا وبينكم إما أن يكون كما قلنا له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد مطلق، أو ليس له عهد فهذا مدته 4 أشهر. ومن كان له عهد محدد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجله إلى مدته، اللي واخد سنة سنتين 5 سنين، أجله إلى مدته بشرط ألا ينقض عن هذا العهد، كما قال ربنا عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. طالت المدة أو قصرت لأنها محددة، لأن رسول الله أوفى الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كان ليبدأ أحد بخيانة ولا غدر، ولا يبدأ أحد بنقض عهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الذي علمنا كما قال معاذ بن جبل لما خرج إلى بدر ولقيه المشركون وقالوا له: أنت تريد أن تلحق بمحمد؟ قال: لا، ما خرجت إلا لحاجة. قال: فارجع ولا تخرج مع محمد صلى الله عليه وسلم. حتى رجع ثم ذهب إلى النبي وقال له: يا رسول الله، إني عاهدت المشركين على ألا أخرج معك، أخرج معك وأنقض عهدي معهم. قال له النبي: لا، بل نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. النبي لا يعرف الخيانة ولا الغدر صلى الله عليه وسلم، ولو كان مع المشركين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفائه أنه أعطى لكل صاحب عهد عهدة إلى مدته. طالت المدة أو قصرت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بعثني أبو بكر في الحجة التي أمره رسول الله علي مع جماعة أن أنادي في الناس بما كان ينادي به علي. يبقى أبو هريرة كان ينادي، مش هو لوحده، لا، ومعه جماعة من أصحاب النبي، أرسلهم أبو بكر رضي الله عنه، فقالوا له: بما كنت تنادي؟ قال: أنادي بما نادى به علي، أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ومن كان له عند رسول الله عهد فأجله إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، فإذا انتهت الأشهر 4 عندها قال الله تعالى: قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هنا إشكال، كيف أرسل النبي عليا لينادي في الناس وأبو هريرة قال: إني كنت في من بعثني رسول الله، بعثني أبو بكر في الحجة التي كان أميرا عليها أنادي في الناس؟ ليس هناك إشكال، لأن صوت علي بن أبي طالب حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه في تمام الحديث: فأخذت أنادي بها حتى بح صوتي، أو حتى كما في الرواية حتى صحل صوتي. صحل يعني اذبح من كثرة الصياح والمناداة بهذا النداء أو بهذا البيان الذي أرسله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إشكال في المسألة، لأن الذي بدأ بالبيان هو علي بن أبي طالب، هو الذي بدأ بالبيان، ولكن صوت علي لن يبلغ كل المشركين، لأن المشركين كانوا ينزلون في يوم النحر في أماكن متعددة، حتى أن عليا قال: كنت أتتبع المشركين في منازلهم، كل ما يلاقي خيمة يروح إلى هذه الخيمة ويقرأ عليها بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تعب علي من البلاغ أرسل أبا بكر أبا هريرة ومعه جماعة ليبلغوا هذا البيان على الملأ أو إلى كل مكان في المشركين. ولما انتهى أبو بكر رضي الله عنه عاد بالمسلمين بعد أن طهر الحرم من المشركين وأجلهم إلى أجلهم الذي أجله لهم ربنا عز وجل. وفي تمام الآيات التي نزلت في صدر سورة براءة قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة، يعني فقر، وإن خفتم عائلة أي فقرة فإن الله سيغنيكم من فضله. يقول ربنا عز وجل: فإن يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. يغنيكم الله من فضله، لأن الرزاق هو الله عز وجل، كما يقول كثير من الناس الذين يعتذرون بمعاملتهم مع الكفار والمشركين فيقول: ليس لنا دخل إلا بهذا، ستضرب السياحة، سيفتقر البلد، فمن أين نأكل ومن أين نشرب؟ كأن رزق البلد مبني على الفساد ومعلق بالمشركين والكفار، ليس معلقا بالله عز وجل. اسمع إلى هذا الكلام الذي يحسم القضية من الرحيم الرحمن، يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وكما قلنا كثيرا إن نجاسة المشرك نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، إن نجاسة المشرك نجاسة اعتقاد، نجاسة اعتقاد. فلا يقرب المسجد الحرام بعد، يقربه مجرد قرب، لهذا جعل الله له حمى للبلد الحرام، حمى لا يدخله المشرك ولا الكافر ولا غير المسلم، لا يدخله إلا المسلم في هذا الحمى أو في هذه الحدود التي حددها الله تعالى تعظيما لبيته ولبلده ولبلد رسوله المدينة الطيبة، طيبة عليها تمام السلام من الله إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأصحابه لما نزلت هذه الآيات هذا البيان، هذه هي العلاقة الخاتمة بين المسلمين وغيرهم، لأنه كما قال الإمام القرطبي رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية: وقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. هذه الآية تسمى بآية السيف، يعني لم يعد بين المسلمين وغيرهم من غير المسلمين إلا شيء واحد، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية أو يقاتلوا. وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ومن عظم الإسلام ودعوته إلى الله عز وجل وحرصه على هداية الناس لم يكن الجهاد في الإسلام إلا رحمة للناس، لأن الجهاد دعوة للدخول في الإسلام. لهذا قال ربنا عز وجل بعد هذه الآية التي تسمى بآية السيف، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، يعني طلب الأمان والسلام والسلم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لأن الله تعالى يقول: ما فرض الله الجهاد لا للانتقام من الناس ولا لقتل الناس كما يفهم كثير من الناس، يقولون إن الإسلام ما انتشر إلا بحد السيف. لا والله، ما انتشر الإسلام إلا بأخلاق النبي وأخلاق أصحابه، إلا بحرص النبي وحرص أصحابه على الدعوة إلى الله وهداية الناس. ما بدأ الإسلام أحدا بالجهاد إلا بعد أن بدأوهم أو نقضوهم العهود والمواثيق، أو حالوا بين دعوة الله وبين الناس، منعونا أن نبلغ دعوة ربنا، فقاتلهم النبي ليفسحوا المجال أمام دعوة الله لتنتقل إلى كل أرض الله حتى يدخل الناس بعد دعوتهم. بدليل أن الله عز وجل قال بعد أن أعلن عليهم الحرب: وقاتلوا المشركين حيث وجدتموه، قال ربنا عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لماذا؟ لأن بعض المشركين مشركون بالجهل، مشركون بالوراثة، مشركون لأنهم نشأوا في بيئة مشركة كافرة، فهذا إن طلب الأمان أم منه واقرأ عليه القرآن وادعوه إلى الله عز وجل واترك له الوقت ليسلم ويؤمن، فإن أسلم فقد من الله عليه بالهداية والسعادة في الدنيا والآخرة، وإن أصر على كفره بعد أن أعطيته الأمان وأبلغته الإسلام والإيمان وعلمته الدين والإحسان وأصر على كفره، قل له: ليس لك إلا شيء واحد، أن تخرج من هذه الأرض الطاهرة وترحل إلى أي مكان، ولك الأمان حتى تصل إلى بلدك. نقول: ما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج في هذه السنة إلا بعد أن طهر الجزيرة، وإلا بعد أن أصبحت راية الإسلام هي العليا وكلمة الإسلام هي العليا والحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا إشكال يقوله بعض الروافض أو الرافضة، يقولون إن إرسال النبي لعلي بن أبي طالب بيان بخلافة علي من بعده، أو إشارة بخلافة علي من بعده، ويزعمون أن هذه من الحجج التي توهم في نفوسهم أن الخليفة من بعد رسول الله هو علي، بدليل أن النبي بعد أن أرسل أبا بكر أرسل عليا بهذا البيان نائبا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا بزعمهم الباطل أن في هذا إشارة إلى أن الخليفة من بعد رسول الله هو علي، لكن أصحاب النبي سلبوها منه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا على علي وعلى النبي وعلى أصحاب النبي. ما حقيقة الأمر في هذه المسألة؟ حقيقة الأمر أيها الإخوة، حتى نرد على شبهات من يستدلون بهذا الكلام، هو أن القانون عند العرب والقاعدة عند العرب أن من يعقد العهود والمواثيق هو الأمير، هو الملك، ومن ينقض العهود والمواثيق هو الأمير، هو الملك، لأن العرب لا تعترف إلا بالسيد، إلا بكبير القوم. ففي قانونهم أن الذي يعقد العهود ويكتبها ويوثقها هو الأمير أو الملك، والنبي في مقام الأمير أو الملك أو سيد الملوك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي ينقض العهود أيضا هو الأمير أو الملك. فلما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحدد العلاقة بينه وبين أصحاب العقود والعهود وينقضها، لا ينقضها بل يحددها صلى الله عليه وسلم، من كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن كان له عهد مطلق غير محدد فمدته 4 أشهر، ومن كان ليس له عهد أو عهده أقل من 4 أشهر فبلغها النبي إلى 4 أشهر. كان من الواجب أن يبلغ النبي الناس الذين عاهدهم بهذه الشروط الجديدة، إذا أراد أن يغير هذه الاتفاقية باتفاقية أخرى كان من الواجب أن يخبرهم بها، أن يخبرهم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بناء على قانونهم الذي كانوا به يعملون. ومن أدب النبي لما لم يستطع أن يخرج قال لا يبلغها عني إلا رجل من أهل بيتي، لأن النبي لو أرسل بها إلى أبي بكر وبلغها أبو بكر لقالت العرب انظروا إلى محمد لما أراد أن ينقض العهود أو يغير العهود بيننا وبينه أرسل رجلا من عنده، ما اعتبر القانون الذي نسير عليه أهاننا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن النبي أرسل واحدا من أهل بيته يقوم مقامه. لهذا لما أشار عليه أصحابه بأن يرسل بصدر سورة براء إلى أبي بكر ليبلغها للناس قال لا، ليبلغ عني رجل من أهل بيتي، من أرحامي، من أهل بيتي. ومن أقرب الناس إلى النبي في هذا الوقت هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نقول من الدروس أيضا التي نستفيد بها هو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أو علم من علم الله الذي أعلمه إياه أنه سيحج العام القادم أراد أن يطهر الجزيرة أولا من الشرك، وأن يطهر البيت الحرام من أفعال وأحوال المشركين، حتى إذا خرج رسول الله للحج لا يؤذى سمعه ولا بصره بشيء من أفعال الجاهلية. لهذا أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر أميرا على الحج، ولم يخرج هو بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا أن النبي لما أرسل أبا بكر أرسل معه 20 بدنة ليطعم أهل الحرم ليأكل الناس جميعا، وأشعر النبي الهدي وقلده، أشعره يعني علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 20 بدنة في ذاك الزمان، البدنة تكفي 100 وهم 300، كان يكفيهم 3، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل 20 بدنة كأنه يريد أن يطعم أهل الحرم جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيها بدأ أيضا أبو بكر بمناسك الحج التي تأتي على منهج النبوة والذي نحج على صفته حتى يومنا هذا حتى يومنا هذا. ففعل أبو بكر رضي الله عنه ما فعل، بل إن كثيرا من أهل العلم قال إن إنابة النبي لأبي بكر أميرا على الحد دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأمة من طرف خفي بأن خليفته من بعده أبو بكر. أما الرافضة الذين يقولون هو علي، فنرد عليهم بقول علي نفسه، بقول علي نفسه لما سأله أبو بكر رضي الله عنه أأمير أم مأمور، قال بل مأمور. لو كان النبي يريد أن يجعل عليا نائبا عنه صلى الله عليه وسلم، أو إشارة لأن عليا خليفة من بعده، لقال له أخرج إلى أبي بكر وقل له أنت الأمير، بل قال أنت مبلغ عني لأنك من أهل بيتي، وهو الذي قال رضي الله عنه بنفسه وبلسانه بل أنا مأمور. وظل تحت إمرة أبي بكر رضي الله عنه حتى عاد، وعاد أبو بكر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتهيأ مع أصحاب النبي لآخر أحداث سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أحداث السنة العاشرة من هجرته، وفيها حج النبي حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أردت أن أؤخر الكلام عن حجة أبي بكر لتتصل بحجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال أهل المغازي والسير كانت آخر أحداث السنة التاسعة هي حجة أبي بكر رضي الله عنه، وبعدها كانت الوفود، وقبلها كانت الوفود. وكما قال الإمام الحافظ ابن حجر أن الوفود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد عودته من تبوك في شهر رمضان، فجاءت الوفود في رمضان وشوال وذي القعدة، ولهذا كانت آخر أحداث هذه السنة هي حجة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن في الناس بهذه السورة التي تسمى سورة براءة، وهي السورة الوحيدة في كتاب الله التي لم تبدأ بالبسملة، لم تبدأ بالبسملة، حتى أن ابن عباس سأل عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه الذي خط المصحف، فقال له ما لكم تركتم بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا نزلت الآية من كتاب الله قال النبي اجعلوها في سورة كذا في مكان كذا. ورأينا أن سورة الأنفال نزلت ونزل نزلت ونزل ونزلت سورة التوبة، ورسول الله لم يبين لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل هي سورة أم هي متصلة بسورة الأنفال، هل هي سورة جديدة، ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، لأن عبد الله بن عباس قال ما لكم كتبتم سورة براءة وهي من المئين، يعني التي تزيد على مئة آية، بعد سورة الأنفال وهي من المفصل، يعني من السور القصيرة، وأدخلتوها في السبع الطول، لأن السور السبع الطول التي بترتيب المصحف البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، ثم كان من المفروض أن تأتي براءة لأنها من المئة. أما سورة الأنفال فهي من المفصل أقل من 100 آية، فقال كيف جعلتموها؟ قالوا هكذا تركها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يذكر فيها البسملة. وقال بعض أهل العلم ما ذكرت البسملة في أول سورة براءة لأنها جاءت بالسيف، لأنها جاءت بالسيف، ولا يصلح أن تبدأ الكلام مع من تقاتله ببسم الله الرحمن الرحيم، بل تبدأه ببراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وما يقال إنها سورة الفاضحة وأنها سورة السيف وأنها سورة القتال أو سورة المنافقين، لأنها فضحت أمر المنافقين وفضحت أمر المنافقين وجاءت بالبيان الختامي للإسلام، وهو بيان العلاقة بين المسلمين والمشركين أو الذين على غير ملة الإسلام. وقال الله تعالى فيها كيف يكون للمشركين عهد عند الله، كيف يكون وهم الذين بدأوكم بالحرب وبدأوكم بنقض العهود وبدأوكم بإخراجكم من دياركم؟ كل هذا حث من الله عز وجل وتشجيع للمسلمين على أن يبدأوا الناس بدعوتهم إلى الله عز وجل ويدعوهم إلى الله، فإن أبوا فليس بيننا وبينهم أو ليس بين المسلمين وبين غيرهم إلا القتال أو يخرجوا من بلادنا، لأنه كما قال الحافظ ابن كثير أراد الله أن يخرجهم من أرضه المباركة، لأنه لا يجوز لهم أن يعيشوا فيها وهم يشركون مع الله آلهة أخرى، فأذن الله لهم بالخروج وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمان. فيه دليل على أن الإسلام لم ينتشر كما يقول كثير من الناس بحد السيف، وفيه دلالة على أن الحج ليس واجبا على الفور، إنما هو واجب على التراخي كما قال الإمام الشافعي، ولكن إن أخره وهو قادر ومات قبل أن يحج أثم بتأخيره للحج. لهذا حتى الإمام الشافعي الذي قال إن الحج ليس واجبا على الفور قال ومع هذا فالأولى أن يعجل بالحج، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قبل ألا تحج، أو تعجل الحج وإن كان في سند الحديثين مقال، لأن الشيخ الألباني ضعف الحديثين رضي الله عنه وأكرمه. يقول من كلام أهل العلم في مسألة العهد كما يقول بعضهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر، قال إن هذا أجل محدد لكل المشركين، من كان له عهد أو من لم يكن له عهد، فحددها بحد واحد. وقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أين هي الأشهر الحرم؟ هل هي الأشهر الحرم المذكورة في نفس السورة، وهي كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر، هل هي هذه الأشهر 4، أم أنها الأشهر الحرم هنا هي الأشهر المحددة في أجل العهد الذي قطعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه وبين المشركين؟ الصحيح في قول ربنا عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني الأشهر التي حرم الله فيها على المسلمين أن يقاتلوا المشركين الذين لهم عهد لمدة 4 أشهر، كما قال الحافظ ابن كثير وهي 20 يوما من ذي الحجة ثم محرم ثم صفر ثم ربيع أول ثم عشرة أيام من أول شهر ربيع الآخر، وهذه هي الأربعة أشهر التي أجل الله بها المشركين إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يرحلوا من الجزيرة. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى أذان العشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، أما بعد عباد الله، فنختم كلامنا عن أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنبدأ في أحداث السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنأتي على تمام سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها يبدأ التاريخ المرضي للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبدأ أعراض المرض تظهر على رسول الله شيئا فشيئا حتى يختم حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصحابه، بعد أن أرضى ربه وأعطى للأمة حقها في قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواجب الدعوة ما فتر وما كسل وما نام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قام 23 سنة ما هدأ له بال ولا قر له قرار صلى الله عليه وسلم، يتحرك في المشرق والمغرب يدعو إلى الله عز وجل، وقد أقر الله عين نبيه بأن دخل الناس في دين الله أفواجا، وخضعت الأرض مشرقها وخضعت الأرض مشرقها ومغربها لحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء الإعلان الختامي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وجاء التحذير من الله عز وجل للمشركين: وإن لم يدخلوا في دين الله فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، أي مهما سرتم ومهما ذهبتم في الأرض فاعلموا أنكم غير معجزي وأنا قادر على أخذكم، وسأبعث عليكم في أي أرض من أرض الله، وسأبعث إليكم في أي أرض من أرض الله، أبعث إليكم عبادا لي يقتلونكم ويحاصرونكم ويدعونكم، فاعلموا أيها المشركون أنكم غير معجز الله وأن الله سيخزيكم إن لم تتوبوا. كل هذا تمهيد من الله عز وجل لهؤلاء المشركين، كل هذا حث لهم على الدخول في الإسلام، فإن دخلتم في دين الله تسعدون في دنياكم وأخراكم، وإلا أصابكم الخزي في الدنيا والآخرة، ولن يترككم الله عز وجل في أي أرض من أرض الله، سيأتيكم عباد الله إليكم، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ثم يعيد الله عز وجل القول إليهم: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ثم يمن الله عز وجل عليهم بأن يقول في نهاية بعض هذه الآيات: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فيه دليل، وهو الدليل الذي منه استنبط الصديق رضي الله عنه على قتال مانع الزكاة، لأن الله تعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. من هذا الدليل ومن غيره استدل الصديق على قتال مانع الزكاة، لأن الله تعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فيه دليل المخالفة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طيب إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيلهم، أي خذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، حيث ثقفتموهم، حيث وجدتموهم. فيه دليل أن الله عز وجل فتح لهم باب التوبة ودعاهم إليها، حتى يقول ربنا عز وجل في ختام الآيات: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا هو الكلام الختامي عن هذه السنة، بعد أن أقر الله عين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن أخضع الناس لدين الله ولحكم رسوله، وخضعت الجزيرة لحكم واحد هو حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله أن يجمعني بكم في خير وعلى خير، حتى نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. تقدم لي شخص اعتقل لمدة 10 سنوات، فماذا أفعل؟ أرفض أم أقبل؟ وما الذي أسأله عنه إذا قبلته؟ أقول ما أدري هل هذا الأخ الذي اعتقل في أي شيء كان اعتقاله في حق شرعه الله عز وجل ورسوله، أم في باطل، أم في فهم خاطئ في أي شيء اعتقل، فلا أدري. هذا الأخ، هذه الأخت تقول إن هذا الاعتقال وسام على صدر هذا الأخ، أم أنه عيب تعيبه به، فكل هذا لا يصح، لا بد أن نعرف لماذا اعتقل الشخص حتى تقبل أو ترفض. وإن كان في صدرها شك أو ريب فتستخير الله تعالى، والله عز وجل يهديها سواء السبيل. لكن مسألة الاعتقال ليست في كل الأحوال تكون في باطل، فربما يؤخذ مع الناس أخذا باطلا، وربما يكون لا يستحق الاعتقال، ودينه طاهر وعقيدته سليمة، لكنه أخذ مع الناس كما يؤخذ كثير من الناس في الباطل. فلا أظن أن المسألة تكون هكذا بمجرد كلمة أو لأنه اعتقل، لا، لا بد أن تتحرى الأخت عنه، لماذا اعتقل، وما هو السبب، ما هي تهمته، هل في فكره، هل في عقيدته، هل في فهمه، هل في باطل. وإن كان في فهم وعقيدة، هل تاب منها ورجع وأفاق وأصلح ما كان خطأ في ذهنه، أم بقي على فكره وعيبه؟ فالمسألة تحتاج إلى تحري دقيق، وأحسن من ذلك تحتاج إلى استخارة لله عز وجل، والله عز وجل يرزقها الخير إن شاء الله. آمين يا رب. هل النية في الصلاة لازمة؟ يعني لما أصلي الفروض لازم أقول نويت أصلي الظهر أو العصر مثلا، ولا النية محلها القلب؟ وجزيت خيرا، جزانا وإياك كل الخير. نقول إن شرط قبول الأعمال النية، لأنه لا عمل إلا بنية، والنية شرط لقبول الأعمال، والنية تفرق بين الفرائض وتفرق بين الفرض والنافلة. لكن النية ليست معناها التلفظ، إنما هي عقد القلب. النية عقد القلب على فعل الشيء وعزمه على فعل الشيء. فأنا أصلي الظهر، يبقى أعقد في قلبي أن أصلي الظهر، مش 4 ركعات نافلة، لا، يبقى لابد أن أنوي صلاة الظهر. أنا أغتسل، هذا الغسل هل هو لرفع الحدث أم هو للنظافة؟ هل هو للجو الحار أم أنوي به رفع الحدث؟ لا بد أن تكون النية رفع الحدث. أنا أغسل أعضاء الوضوء، هل أنوي بهذا الوضوء الصلاة أم أني كان على بدني تراب أو عرق وأنا أريد أن أغسل التراب والعرق ولم أنوي به الصلاة، ثم بعد ذلك بان لي أني توضأت فأصلي؟ لا، لا بد أن تنعقد النية قبل الفعل، قبل الفعل. ولكن النية محلها القلب، ليس من السنة التلفظ بها، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان الحاكم يجعل بلده ترتكب فيها الكبائر والفساد، فهل ذلك يبيح الخروج عليه أم لا؟ السنة في القراءة الوقوف على رأس الآيات، فإذا وصل القارئ بين الآيات فهل في ذلك شيء؟ هل يجوز تنظيم الأسرة أو تحديد النسل بأن أقول لن أنجب إلا ولدين أو ثلاثة حتى أستطيع تربيتهم جيدة؟ أما السؤال الأول وهو مسألة الخروج على الحاكم، لا يجوز الخروج على الحاكم بأي حال من الأحوال، ومن رأى أن الحاكم يخطئ في مسألة أو يأمر بارتكاب كبيرة أو بارتكاب كبائر أو يأمر بالفساد أو يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، فلا يحل لأحد الخروج عليه، بل يجب نصحه، والنصح يكون بالوسيلة التي تبلغ المنصوح إلى الحق أو تبلغه إلى الصواب، فيذهب إليه أو يكتب إليه أو يتصل به أو يتكلم معه مباشرة أو من يوصل الكلام إليه، إلى عضو لمجلس الشعب، المجلس الشعبي الذي يقابل الرئيس، أقول له بلغ رئيسنا أنك أخطأت في كذا وكذا أو أمرت بكذا وكذا. لكن التجمهر والخروج على الإمام لا يحل بحال من الأحوال أبدا، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وفي الأجيال الصالحة الأول من جيل من أجيال الأمة المسلمة ما سمعنا أن أحدا خرج على أمير من الأمراء، حتى وإن كان الأمير يأمر بمنكر أو بكفر، مثل الذي نادى وأعلن بأن القرآن مخلوق، رغم أن الإمام أحمد يقول رضي الله عنه من قال إن القرآن مخلوق كافر، وهذه عقيدة أهل السنة، من قال إن القرآن مخلوق كافر. ولم نسمع أن الإمام أحمد جمع الناس حوله واتفق معهم ورتب يوما لمظاهرة وأعلن الخروج العام على أمير المؤمنين لأنه في حكمها عليه كافر، ما سمعنا، بل كان يقول لهم ائتني بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمر يحاجهم بالحجج ويجادلهم بالتي هي أحسن، ما سمعنا أبدا أنه خرج، لأن الخروج هذا من فعل الشياطين ويفسد أكثر ما يصلح، والله تعالى أعلى وأعلم. السنة في القراءة الوقوف عند رأس الآيات، نعم السنة هي الوقوف عند رأس كل آية، كما وصفت أم المؤمنين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن من وصل القراءة خالف السنة لكن صلاته صحيحة على قول أهل العلم جميعا، لكنه خالف السنة، خالف الأولى، فالسنة الوقوف عند رأس الآيات. هل يجوز تنظيم الأسرة أو تحذير الناس حتى يستطيع أن يربيهم؟ لا يجوز أن تقول هذا الكلام، ولا يحل لمسلم أن يقول هذا الكلام أبدا. هل من أنجب عشرة من الولد لا يحسن تربيتهم؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم من أنجب من الولد إلى 30 و40 و70 و90 و100، أنس بن مالك رأى من أولاده وأولاد أولاده 110 من الولد كلهم حفظ القرآن، هذا عذر سيء وكلام ليس له حقيقة، وبعضهم ما عنده إلا ولد واحد وما استطاع أن يربيه وما استطاع أن يؤدبه، وعنده ولد واحد وما استطاع أن يؤدبه ولا أن يربيه، فهذه حجة واهية، وأفسد منها من يقول لأنني لا أستطيع أن أطعم أولادي أو أحييهم حياة طيبة. بعض الناس يقول أنا هحدد النسل عشان أعيشهم عيشة هنية، عيشة طيبة، عيشة أولاد البشوات. من قال لك أن هذا الذي سيأتي لا يكون على يديه الرزق؟ كم من واحد هل يولد مولود ولم يكتب الله تعالى له رزق؟ إن الله عز وجل في أول ما يتكون الجنين في بطن أمه يكتب رزقه، يعني هو يرزق قبل أن يولد، يرزق قبل أن يولد بخمسة أشهر مكتوب رزقه، أول ما ينزل ينزل رزقه من السماء. فلما منعت الرزق عن نفسك يا محروم، فهذا كلام لا أصل له. لكن إذا كانت هناك علة مثل مرض الزوجة، مثل ضعفها وعدم استطاعتها على الحمل ولا على الولادة بأمر الطبيب المسلم الناصح الأمين، يجوز، أما بغير ذلك فلا يجوز. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.